تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 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 واعتصموا بحبل الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الأنبياء. قصة إبراهيم. القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة. يتضمن القسم الأول من قصة إبراهيم عليه السلام موقفا يحوم على مناقشة أبيه وقومه في عبادتهم للتماثيل، ويلاحظ أنه وجه خطابا مشتركا لأبيه وقومه دون أن يفرد لأبيه خطابا خاصا أو منفصلا عن الخطاب الذي وجهه للقوم، بل تم توجيه الخطاب على هذا النحو، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فلماذا جاء ذكر الأب في سياق الخطاب الموجه للقوم من حيث المبنى الفني للحوار؟ إن إفراد الأب في هذا الصدد ينطوي على سمة فنية هي التشدد على ما يسمى دافع البنوة نحو الأب، ولفت الانتباه إلى أن العاطفة النسبية مع أنها موضع أهمية كبيرة في نطاق العلاقات، فإنها في نطاق التعامل مع السماء ينبغي ألا تحتجز الفرد من إلغاء العاطفة المذكورة، بل ينبغي الاتجاه إلى السماء فحسب والالتزام بمبادئها. وهناك سمة فنية ثانية وراء إفراد الأب في سياق الخطاب الموجه للقوم، فالملاحظ أن إبراهيم عليه السلام تسلم جوابا من قومه على هذا النحو: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فهذا الجواب يتضمن دلالة واضحة على أن الأبناء وجدوا آباءهم عاكفين على الأصنام، أي أنهم مقلدون محاكون لآبائهم دون أن يمارسوا تفكيرا في هذا الموقف. وهذا يعني أن الوعي أو الرشد غائب عن أذهانهم تماما. إنما نود لفت الانتباه إليه هو أن القصة قد استخدمت طريقة فنية غير مباشرة، أي طريقة قائمة على فسح المجال للقارئ أو السامع أن يستكشف هو بنفسه بعض الدلالات المهمة التي يستهدفها النص من وراء هذا الحوار الفني دون أن توضحها القصة ذاتها. الدلالة التي تستهدفها القصة هي أن إبراهيم عليه السلام ترك تقليد الآباء في عبادتهم للأصنام بدلالة أنه وجه اعتراضا لأبيه. ويجب أن لا يغيب عن البال أن القصة في مقدمتها وسمت إبراهيم عليه السلام بصفة الرشد، فقالت: ولقد آتينا إبراهيم رشده، ثم تقدمت بطريقة فنية غير مباشرة موضحة الحوار وصلته بمقدمة القصة. لقد خاطبهم إبراهيم أولا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فأجابوه: وجدنا آباءنا لها عابدين. فرد عليهم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، وهذا الرد يظهر بعدا آخر من طابع الرشد الذي يتسم به إبراهيم عليه السلام، إذ أوضح أن المقلد والمقلد في ضلال مبين، بصفة أن المقلد وهم الآباء لم يصدروا عن فكر صائب الرشيد في عبادتهم للتماثيل، طالما يعبدون ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم، وطالما يعبدون ما لا يملك حتى فاعلية النطق. وأما المقلد وهم الأبناء فيتسمون بنفس الطابع الضال ما داموا مجرد مقلدين، لم ينتبهوا على حقيقة الموقف الذي سار آباؤهم عليه. طبيعي لم تتحدث القصة القرآنية بنحو مباشر عن هذه التفصيلات، بل إن هذه التفصيلات المتصلة بعبادة ما لا ينطق وما لا ينفع شيئا ولا يضر، هذه التفصيلات سنجدها في تضاعيف القصة عبر أحداث ومواقف لاحقة. بيد أن القارئ أو السامع يكتشف بنفسه أصداء هذه الدلالات عندما يتابع القصة، مثلما يكتشف القيمة الفنية لمثل هذا المنحى من صياغة الحوار الذي يقدم جوابا مجملا مثل أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ثم يفصل موضحا الصفة، إذ أبان من خلال الاعتراض الذي وجهه إبراهيم عليه السلام إلى أبيه وقومه على عبادتهم للتماثيل خصائص ذلك، ومن خلال الإجابة التي تقدم بها القوم من أنهم وجدوا آباءهم عابدين للتماثيل وأنهم مقلدون لآبائهم في هذا الموقف، أبانت القصة من خلال ذلك كله أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مقلدا لأبيه وقومه، بل كان رشيدا متصفا بسمة الرشد التي تعني عدم انغلاق الفكر وتعني عدم سذاجته. إذن هناك دلالتان فنيتان يستوحيهما القارئ أو السامع من الإجابة التي تقدم بها القوم، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. والدلالة الأولى هي أن إبراهيم عليه السلام لم يقلد آباءه، بدلالة أنه وجه اعتراضا لهم. والدلالة الثانية هي أن إبراهيم عليه السلام موسوم بسمة الرشد طالما لم يقتص أفكار الآباء، بل اتسم بالرشد الذي جعلته مقدمة القصة سمة أو طابعا لشخصية إبراهيم عليه السلام الذي ستحوم كل أحداث القصة على مصاديق الرشد الذي تتسم به شخصيته عليه السلام. ولنتابع مواقف القصة من خلال الحوار المتبادل بين إبراهيم عليه السلام وقومه، بعد أن أوضحنا كلا من البناء العضوي ما هو مجمل في الأجزاء اللاحقة من القصة، محققا بذلك إمتاعا جماليا للمتلقي عندما يواجه مثل هذه العمارة الفنية التي خضعت القصة لها. والآن بعد أن ألمح إبراهيم عليه السلام إلى القوم بأنهم وآباءهم في ضلال مبين، ماذا كانت الإجابة من جانبهم؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ إن مما يثير السخرية أن تجيء الإجابة باهتة ساذجة تتوافق ونمط العقلية أو الثقافة التي تغلف أولئك القوم، فما داموا مقلدين بلا إعمال للفكر نتوقع أن يخيل إليهم أن إبراهيم عليه السلام كان لاعبا هازلا في اعتراضه على عبادة الأصنام، لأن مثل هذا الاعتراض يزلزل أسس التقليد الذي طبعت أذهانهم عليه. ومع ذلك فإن إبراهيم عليه السلام تبعا لسمة الرشد الذي طبع شخصيته أجابهم بهذا الجواب، قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. إن الفقرة الأخيرة وأنا على ذلكم من الشاهدين تؤكد من جديد سمة الرشد الذي طبع شخصية إبراهيم عليه السلام، مثلما تؤكد يقينه التام بالقضية التي يتحرك من أجلها ثائرا على قومه، وبالفعل تبدأ ثورته على الواقع الفاسد متمثلة أولا في قسم لفظي: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، ثم في ممارسة عملية ثانيا: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. إن أحداث القصة تبدأ فيما يسمى التأزم في لغة الأدب القصصي، تبدأ من القسم الذي أعلنه أو أضمره حسب بعض النصوص المفسرة بأن يكيد أصنامهم، وتبلغ ذروتها أو تأزمها في تهشيمه فعلا لتلك الأصنام وفي جعلها قطعا قطعا أو حطاما. وإن القسم الثاني من القصة يبدأ مع قسم إبراهيم عليه السلام على أن يكيد الأصنام، ومع تحطيمه الفعلي لتلك الأصنام بأكملها ما عدا الصنم الكبير منها. أستودعكم الله سالمين غانمين.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
إيران اليوم.
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. أمريكا ومحاولات الترويج لقوة كيان الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تواصل الولايات المتحدة سياسة العنجهية والترهيب والضغط القصوى التي فشلت في جميعها ولم تتعظ من هزائمها أمام شموخ الثورة الإسلامية في إيران للتغطية على إخفاقاتها في المنطقة والعالم، وكأنها تريد أن تقول إنها تشرف على كل ما يدور في المنطقة، خصوصا بعد فضائحها وهزيمتها في أفغانستان والعراق وسوريا واليوم في اليمن. وفي أحدث صيحاتها أكدت أمريكا بأنها لا تزال راعية الإرهاب في العالم من خلال تخرصات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سيليفان في كلمة له أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، التي أشار فيها إلى منح كيان الاحتلال الإسرائيلي حرية اتخاذ الإجراءات ضد إيران بسبب برنامجها النووي، في محاولة للإشارة إلى أنها قوية وأن كيان الاحتلال يملك من القوة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني. والأنكى من كل ذلك هي أن سوليفان يحاول أن يضفي صفة القوة إلى كيان الاحتلال الذي ترتعد فرائصه أمام مجموعة من الشبان الفلسطينيين المقاومين. المراقبون يرون أن ما قاله سوليفان يؤكد مرة أخرى ضلوع أمريكا في كافة الأعمال الإرهابية ضد إيران، وأن كيان الاحتلال هو مسؤول هي مسؤولة الأعمال الإرهابية وتنفذ الجرائم بالنيابة عن أمريكا، أو أن كيان الاحتلال هو مسؤول الأعمال الإرهابية وينفذ الجرائم بالنيابة عن أمريكا، خصوصا الجرائم الإرهابية التي حصلت ضد الشعب الإيراني. وهو ما أشار إليه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني حول مسؤولية واشنطن عن الأعمال الصهيونية ضد أشخاص ومنشآت إيرانية نووية. فكافة الأعمال الإرهابية التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي مثل جرائم اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين والأعمال التخريبية التي وقعت في بعض المنشآت النووية الإيرانية تمت بضوء أخضر أمريكي كما اعترف سوليفان. والأكثر من ذلك أنها تمت بمشاركة مباشرة وتنسيق عال بين أمريكا وهذا الكيان. كما أن تأكيد شمخاني بأن على أمريكا تحمل العواقب يعتبر تحذيرا لأمريكا بأن إيران لن تسكت عن أي حماقة قد ترتكبها إسرائيل، وأنها ستتلقى ضربة موجعة إذا ما فكرت بالتعرض للمصالح الإيرانية. تحذيرات إيران وأن تحذيرات إيران من أن ردها على أي حماقة إسرائيلية ضدها لن ينحصر بجغرافيا فلسطين المحتلة، بل ستنتهي بتدمير تل أبيب وحيفا بالكامل، وسيشمل الرد كل قاعدة أو معسكر أو قطعة بحرية أمريكية تقع في شعاع 2000 كيلومتر برا وبحرا، لم يأتي من فراغ، إذ إن الاحتلال لن يمتلك حق التصرف بمفرده كما يتبجح زعماؤه. فهذا الكيان يعتبر قاعدة أمريكية غربية متقدمة في قلب العالم الإسلامي، لها دور وظيفي ينحصر في خدمة المصالح الغربية غير المشروعة في العالم الإسلامي. وفي المحصلة فإن كلام سوليفان عن منح أمريكا كيان الاحتلال حرية العمل ضد برنامج إيران النووي هو كلام أسخف من قائله، فكيان الاحتلال كما يشير سوليفان أشبه بالوحش، وأن القيد بيد الأمريكي يطلقه أن شاء وعلى من يشاء، ناسيا بأن هذا الوحش المسعور لن يجيد إلا النباح، وهذا هو السبب وراء كثرة ثرثرة زعماء هذا الكيان وتهديداتهم لإيران، والتي باتت مادة للسخرية حتى في صحافة الكيان نفسه. طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأحبتنا الكرام، نتابع لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران أمريكا ومحاولات الترويج لقوة الكيان. وصلتنا حول هذا الموضوع رسالة من أختنا أم علي من البحرين تقول: لقد عاشت أمريكا طوال فترة حكمها تستخدم أساليب المكر والاحتيال، وهي مستمرة في ذلك حتى مع أفول مجدها وذهاب شأنها، وهي لازالت تستخدم ذات الأسلوب للترهيب والاستحواذ والمنع. وإسرائيل كما تعلمون حلم العالم الأوروبي لحكم العالم، وحيث أن جميع الخيوط فلتت من يدها، فهي تتصور بنفخها نفسها وإسرائيل تستطيع أن تطول ما لم تستطع نيله طوال فترة حكمها وسطوتها، هذه هي كل القضية. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء، لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا رسالة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي، نستمع له.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مهما حاولت أمريكا الترويج عن قوة الكيان الصهيوني الغاصب، فإن الحقيقة والواقع العملي يحكي عن نفسه بأن الكيان الإسرائيلي هو أوهن من بيت العنكبوت، بدليل اختباء القادة الصهاينة تحت الأرض كما الجرذان عند وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية إلى الداخل الصهيوني، إلى تل أبيب أو حيفا أو إلى المغتصبات الفلسطينية. فأين هي القوة؟ ضعف الطالب والمطلوب لبرنامج إيران اليوم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اللقاء إيران اليوم، أمريكا ومحاولات الترويج لقوة كيان الاحتلال، نرحب بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من إيران من طهران معنا عبر الهاتف. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
تحياتي. دكتور حسن، ما سبب كثرة التهديدات الأمريكية والإصرار على معاداتها للبرنامج النووي الإيراني، رغم أنه العالم يعني كله روسي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الدولية، سفير روسيا بالمنظمات الدولية أوليانوف يؤكدون أن البرنامج سلمي 100%؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال الكيان الصهيوني يعتبر امتدادا استراتيجيا للولايات المتحدة. هنالك مقولة معروفة أن عام 2015 حينما أحد الصحفيين سأل وزير الخارجية الصهيوني آنذاك فيكتور ليبرمان أن يقال إسرائيل الولاية 52 للولايات المتحدة، قال هذا غير صحيح، بل إن الولايات المتحدة بطولها وعرضها هي الولاية التابعة لإسرائيل. يعني هنالك امتداد وهنالك علاقات استراتيجية على حساب الدول الإسلامية والعربية بين إسرائيل وبين الكيان الصهيوني، بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وبطبيعة الحال الولايات المتحدة تروج لإسرائيل بأنها القوة الردعية الكبيرة وتهول خطر إيران على المنطقة، وهذا ضمن ديدن الإدارات الأمريكية المتتالية سواء الديمقراطيين منهم والجمهوريين، وهذا يدل على مدى وجود علاقات استراتيجية على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب الشعوب المسلمة والشعوب العربية. وهذا هذه العلاقات هي تكرست بوجود تمويل وأيضا دعم عسكري من الولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني طيلة العقود السبعة الماضية، أي منذ تأسيس هذا الكيان عام 1948 الولايات المتحدة التزمت تعزيز قوة إسرائيل العسكرية.
نعم. طيب يعني في هذا الإطار وفي الوقت الذي تزداد إخفاقات وهزائم كيان الاحتلال ورئيس وزرائه نتنياهو في مواجهة الشبان الفلسطينيين، ماذا تعني إشارة أمريكا إلى أن كيان الاحتلال قوي وقادر على التصرف بمفرده، خاصة فيما يتعلق بيعني مواجهة الملف النووي الإيراني؟
صحيح هناك إسرائيل لديه قوة عسكرية جبارة، ولكن الآن باتت إسرائيل تتلاشى من الداخل لعدة أسباب. السبب الأول وجود حكومة متطرفة برئاسة المتطرف بنيامين نتنياهو، ومعه 5 من الوزراء المتطرفين من الأحزاب الدينية اليمينية، وشكلت هذه الحكومة انتكاسات بسبب اعتداءاتها المتكررة واللامبررة ضد الشعب الفلسطيني، العدوان والهجوم المتكرر للصهاينة على المصلين في المسجد الأقصى، وأيضا الانتكاسات الداخلية والهزائم السياسية والعسكرية التي منيت بالكيان الصهيوني بسبب المواجهات التي حدثت في الآونة الأخيرة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني. أيضا هنالك إخفاقات فيما يتعلق بأداء الحكومة في رفع مستوى المعيشي في الأراضي المحتلة، هنالك خلافات بين القطبين اليهوديين السفارديم والأشكناز، هنالك اصطدامات حدثت في الأسابيع الماضية بين كلا الطائفتين وبين اليهود والشرطة في الأراضي المحتلة، هنالك عزلة إقليمية للكيان الصهيوني بعد الاتفاقية بين إيران والسعودية في بكين، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني بات يترنح أمام الضربات الداخلية والانتكاسات المتتالية، وكل المعطيات تشير أن الكيان الصهيوني عائل إلى التلاشي والسقوط خلال السنوات القليلة الغالبة.
طيب كيف تقرؤون تأكيد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني بأن أمريكا أو تحذيره بأن أمريكا تتحمل عواقب أي حماقة يرتكبها كيان الاحتلال ضد إيران؟
طبعا الكيان الصهيوني في كل اعتداءاته على دول المنطقة وخاصة على إيران، سواء من خلال الاغتيالات التي قامت بها إسرائيل ضد العلماء النوويين في إيران، وأيضا الإجراءات التخريبية وبعض الإجراءات التي طالت المنشآت النووية الإيرانية، كانت وجاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي التي تشجع الكيان الصهيوني لاتخاذ إجراءات عدائية ضد الجمهورية الإسلامية، وبطبيعة الحال إسرائيل لا تقوم بأي عمل دون التنسيق مع الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة هي التي تتحمل المسؤولية وتبعات الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد إيران.
طيب لماذا تواصل برأيكم أمريكا سياسات التهديد ضد إيران في الوقت الذي تعرف بأنها غير قادرة على يعني مواجهة إيران، على مواجهة الشموخ الإيراني، وهي فشلت في أوكرانيا، فشلت في أفغانستان، فشلت في العراق، فشلت في سوريا، في اليمن، في غيرها، لماذا برأيكم؟
يعني حقيقة منذ عام 2020 بعد الإدارة الأمريكية الحالية المتمثلة بالرئيس الحالي جو بايدن، الولايات المتحدة واجهت عدة إخفاقات وانتكاسات في المنطقة، سواء في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي أفغانستان، ولهذا السبب الولايات المتحدة تلقي اللوم على إيران بسبب أن إيران دولة فاعلة ولديها نفوذ في المنطقة. هذا النفوذ هو الذي جعل الولايات المتحدة أن تتراجع وتواجه انتكاسات متتالية، فلهذا السبب الولايات المتحدة تريد إضعاف إيران وتقوم أيضا عزل إيران عن محيطها الإسلامي والإقليمي، ولكن إيران بطبيعة الحال دولة نافذة ولديها قوة ولديها قوة ردعية ونفوذ إقليمي، ويمتد من شمال غرب آسيا إلى شرق آسيا. ومن هذا المنطلق إيران بطبيعة الحال تواجه أي نفوذ أمريكي في المنطقة، والذي من شأن هذا النفوذ إضعاف إيران أو السيطرة على مخدرات الشعوب في المنطقة.
طيب، كيف سيتصرف محور المقاومة إذا ما حاولت أمريكا وكيان الاحتلال التعرض لإيران؟
يعني لكل حادث حديث، بطبيعة الحال إيران لديها امتداد ولديها حلفاء. الآن هنالك محور إيران روسيا والصين أصبح محورا أمنيا وعسكريا، إضافة إلى المحور الاقتصادي والسياسي. فالولايات المتحدة لا تريد الاصطدام مع الجمهورية الإسلامية، لأنها تدرك تماما مدى قوة إيران الردعية، وما شاهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من احتجاج سفينة نفطية محملة بكميات كبيرة من النفط تابعة للولايات المتحدة. هذه أثبتت إيران للعالم بأنها لديها قوة في البر والبحر والجو، ولهذا سبب الولايات المتحدة تقوم بتهديدات جوفاء وفاضية، ولا تستطيع القيام بأي عمل ضد إيران، وإذا ما قامت فسوف إيران تستخدم كل الإمكانيات المتاحة لديه.
طيب، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل دكتور حسن، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، أمريكا ومحاولات الترويج لقوة كيان الاحتلال. محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من إيران. نعود إلى حديثنا مع الدكتور حسن هاني زادة. دكتور، إذا كانت أمريكا قوية وقادرة على مواجهة إيران، لماذا حولت المهمة إلى كيان الاحتلال؟ هل هي بصدد إعادة الاعتبار لنتانياهو وكيان الاحتلال، أم لها حسابات أخرى؟
نعم، في الولايات المتحدة حسابات أخرى. هنالك جنرالات يدركون في البنتاغون، يدركون مدى قوة إيران الردعية. فالكيان الصهيوني بطبيعة الحال هو امتداد للمصالح والاستراتيجيات الأمريكية، سواء الاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية العسكرية والأمنية في المنطقة. ولهذا السبب الولايات المتحدة لديها حسابات لا تستطيع المجازفة والمغامرة ضد إيران، لأن إيران لديها إمكانيات واسعة ولديها قوة ردعية تستطيع ضرب عمق الكيان الصهيوني إذا ما قام هذا الكيان. سواء الولايات المتحدة لديها عشرات في المنطقة من أيضا المعسكرات والثكنات العسكرية في جنوب الخليج الفارسي أو في العراق أو في أماكن أخرى، إيران تستطيع إيذاء الولايات المتحدة إذا ما قامت أمريكا بأي إجراء عسكري ضد الجمهورية الإسلامية. فهنالك تحالفات في المنطقة، هنالك أيضا دول تساند إيران في المنطقة ضد الولايات المتحدة. فلهذا السبب الولايات المتحدة تتريث فيما يتعلق باتخاذ أي قرار فعلي ضد الجمهورية الإسلامية.
طيب، الآن الولايات المتحدة ما موقفها في المنطقة بعد هذا التقارب الإقليمي الذي حصل، هي ربما كانت في فترة من الفترات تعول على اصطفاف إقليمي ضد الجمهورية الإسلامية، هذا الاصطفاف تحول اليوم إلى اصطفاف مع الجمهورية الإسلامية وتقارب إيراني إقليمي، خاصة مع السعودية، مع الإمارات، مع البحرين، وبالتالي يعني هذا غير المعادلة التي كانت تراهن عليها الولايات المتحدة. ماذا تقولون بهذا الصدد؟
يعني الأوضاع السياسية في المنطقة قد تغير مقارنة مع السنوات الماضية، التقارب الإيراني السعودي، التقارب الإيراني الإماراتي، وأيضا هروب القوات الأمريكية من أفغانستان جعل الولايات المتحدة أقل نفوذا في المنطقة، وهي فقدت حلفائها في المنطقة مثل السعودية ومثل الإمارات. الآن سوريا وهي ضمن محور المقاومة قامت باستعادة مكانتها وعودتها إلى الجامعة العربية، وهذا بطبيعة الحال يقلل من نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. فإيران وحلفائها في المنطقة، حتى حلفاء الولايات المتحدة، أدركوا بأن الولايات المتحدة لم تكن حليفة غادرة عن الحفاظ على مصالح حلفائها في المنطقة، ولهذا السبب هنالك تكتلات إقليمية أبعدت نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.
سياسي، نعم، شكرا لك دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي على مشاركتك في هذا اللقاء.
شكرا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، شاكرين للدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من إيران مشاركته القيمة في هذا اللقاء. واتصال من الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن. حياك الله أخي شرف الدين، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله، طيب الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة طهران. طبعا لا يخفاكم بأن النظام الأمريكي المترهل والهش قد بدأت تلوح في الأفق انهيار هذا النظام الرأسمالي المستبد الذي استبد بكل الأنظمة في العالم، وأيضا عمل على ابتزاز بعض الأنظمة في الوطن العربي، وما شاهدناه في الحرب والعدوان السعودية الأمريكي على الشعب اليمني طيلة 8 أعوام، عندما تم إعلان الحرب على اليمن من عاصمة أمريكا الشيطان الأكبر على لسان ذلك الذي كان سفيرا للسعودية في المملكة في أمريكا عادل الجبير، تم إعلان الحرب من أمريكا. نرى ذلك الانهيار والانكسار، وانكسرت جبروتهم في شعب الحكمة والإيمان على أيدي أبطال القوات المسلحة اليمنية. نشاهد ذلك التهاوي لتحالف العدوان في حربهم على اليمن. نشاهد أيضا ما قامت به السعودية بعد 8 أعوام من عمر هذا العدوان، بعد أن رأت أن أمريكا تخلت عنهم، وأيضا كانت تبتزهم بالمليارات الدولارات من خلال بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، وأيضا كانت تبتز النظام السعودي المملكة العربية السعودية من خلال أيضا ضغط عليهم بتلك الجرائم البشعة التي ارتكبها محمد بن سلمان وأيضا نظامه في حق الشعب اليمني، وابتزوه بعدة أوراق من خلالها ما قام به بقتل الدكتور الصحفي جمال خاشقجي، كانوا يضغطون على محمد بن سلمان بشن أكثر عدوان على الشعب اليمني، وأيضا بعض القضايا السياسية في المنطقة. نشاهد ذلك انهيار للنظام الرأسمالي في أمريكا من خلال ما نشاهده من انتعاش وقوة القطب الآخر وهو القطب الصيني والقطب الروسي وأيضا محور المقاومة.
نعم.
ما نلاحظه من خلال تخلي العملاء الذين كانوا مرتهنين لأمريكا وانحيازهم هؤلاء العملاء إلى محور المقاومة.
نعم.
ونلاحظه
شكرا.
من التقارب السعودي الإيراني وأيضا إتيان ذلك السفير السعودي إلى عاصمة الصمود.
نعم.
إلى صنعاء.
شكرا لك أخ شرف الدين.
القوة التي
نعم شرف الدين الرحبي من اليمن، شكرا جزيلا لك. نستمع إلى مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا.
تحية لكم جميعا. الترويج من قبل البنتاغون إلى حكومة تل أبيب لضرب إيران هذا شيء لا يخيفنا. لماذا؟ لأنهم يعرفون قوة دول المحور المقاومة بما فيها الجبهات الشمالية المؤثرة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم
أعظم.
لا يرجوك إلا محسن.
ماذا لو حكوا؟ باب قابيل وهابيل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين.
من؟ من الطارق؟
ألست أنت التاريخ؟
بلى، أنا التاريخ أيها الشاب، فماذا تريد؟
قبسا من بعض أنوار قصصك المضيئة.
من واجبك تاريخ أن أكون بين يدي كل من يسعى للمعرفة والعلم، فهل أنت مستعد؟
ومتحمس.
انعطف إذن عن يمينك واقرع أول باب تجده.
حاضر، ولكن
ما بك؟ اسأل اسأل يا ولدي، ما بدلك؟
باب من ذاك الباب الذي دللتني عليه؟
إنه باب غراب ابني آدم عليه السلام.
قد حدثني عنك التاريخ وذكر لي أنك تريد أن تطلع على قصتي.
حبذا لو أسمع قصتك مع الأخوين العدوين هابيل وقابيل أيها الغراب العزيز.
لم يكن هابيل عدوا لقابيل، ولكن قابيل هو الذي تعدى.
أنت أدرى سيد الغراب، وأنا هنا لأسأل وأسمع لا لأستنتج أو أحلل.
أهلا وسهلا بك في كل حال، واعلم أيها الشاب أننا كنا نسير قبل الإنسان فنتهادى على الأرض ملوكا بلوننا ومشيتنا القافزة، ويعتقد الناس أن صوت الغراب بالغ البشاعة بحيث أصبحوا يتشائمون منه.
بعض الشعوب يتفاءل بصوتكم أنتم الغربان،
ولكن الغالب عليكم أنكم تتشائمون إذا نعق غراب فوق غصن شجرة، وتنسون كيف تتصرفون أحيانا التصرفات الرهيبة.
معك حق، ولكن ماذا عن بعض الاتهامات التي نسمعها عنكم؟
مثلا
نتهمكم بالسرقة والخطف وعقوق الوالدين والأهلين.
يقول عنا الناس إننا نسرق الكحل من العين ونسرق الصابون عن أسطح المنازل، بينما نحن لا نعرف ما هو الكحل أصلا، كما أننا لا نستخدم الصابون حين نستحم، فنحن لا نحتاج إليه.
قد بينت لي ما هو حق ومنطقي، والآن هل لا تتفضل وتقص علي حكايتك مع الإنسان؟
حبا وكرامة،
وأنا معك بكل شغف من سعى إلى المعرفة.
للغربان محاكم تلتزم قوانين القسط والعدالة، وتدور هذه المحاكمات عندما يغتصب أحد الغربان بيت غراب آخر، أو يعتدي على حلال غراب آخر، أو يسطو على طعام غربان صغار.
ولكل جريمة من هذه الجرائم عقاب خاص.
أجل، ففي حالة اغتصاب البيت نكتفي بهدم بيت المغتصب، ونصرخ مؤنبين السارق ونلزمه ببناء بيت لمن اغتصب منه البيت.
وفي حال اغتصاب طعام الصغار
تنتف الجماعة ريش المعتدي حتى يصبح كالصغار تماما بغير ريش.
وفي حال الاعتداء على الأعراض
تقتل جماعة الغربان الغراب المعتدي ضربا بالمناقير، وأحيانا يضاف إلى عقوبة التأنيب أو نتف الريش عقوبة الطرد من الجماعة.
وكيف يتم صدور الأحكام؟
تنعقد محاكم الغربان عادة في أرض فسيحة أو حقل واسع، وهناك ينتظر الذين سبقوا بالحضور بقية الغربان ممن تأخر.
وكم يستمر انتظار من تأخر؟
قد يطول أياما إلى أن يتكامل العدد، وحينئذ ننحي المعتدي ونقيم عليه حراسا وتبدأ المحاكمة.
وكيف تتم المحاكمة؟ بل كيف تتفاهمون؟
يشهد الشهود بالنعيب والنعيق ويصفقون بأجنحتهم حانقين ثائرين، وينعق